مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. ستكون لنا فرصة في هذا اليوم للاستماع إلى مقطع جديد من الإنجيل المقدس، ولعلم أن عددا لا بأس به منكم ربما لم ينجح إلى الآن في اقتناء نسخة منه، لذا فإني أبشركم بأنني على استعداد لأفعل كل ما بوسعي لتأمينه لكل من يتابع هذه الدراسة معنا. هذا وستقدم الأخت ميسون عنواننا البريدي والفاكس في آخر هذا اللقاء. ما زلنا نتدارس معا مقاطع متتالية من الأصحاح 14 من الإنجيل كما دونه لنا مرقس البشير. بدأنا في الأحداث الأخيرة من حياة المسيح على الأرض. كان عيد الفصح والفطير عند اليهود على الأبواب. نحن إذن نسير الآن في ظلال الصليب، فقد أتت ساعة المخلص التي تكلم عنها مرارا في الأناجيل. ومن هنا تتصاعد الأحداث وتتداخل الظروف المحيطة، فتهيئ المناخ لتحقيق مشيئة الله لإنقاذ البشرية المعذبة التي تتمخض في أثامها. نرى تلاقي مخطط الله السامي لإنقاذ الإنسان في المسيح مع مخطط الأرض الشرير للقضاء على المسيح، مع مخطط جهنم الفاضح لوضع حد لرسالة المسيح على الأرض. نتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح 14 من إنجيل مرقس. لقد أسس يسوع عيدا جديدا على أطلال العيد القديم الفصح. الفصح كان يتطلع إلى مجيئه كحمل الفصح، والآن ممارسة العشاء الرباني تتطلع إلى الخلف إلى موته. الخبز يحكي عن جسده المكسور لأجلنا. نقرأ من العدد 22 من أصحاح تأملنا 14.
وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع.
اليوم ملايين المؤمنين في كل مكان يحتفلون إما أسبوعيا أو شهريا بالجلوس من حول مائدة يتناولون فيها كسرة من خبز وقطرات من عصير العنب أو ما شابه، وهم يفعلون ذلك ليس للتكفير عن خطاياهم، بل ذكرى للكفارة التي صنعها المسيح. العشاء الرباني اليوم يتطلع إلى 2000 سنة إلى الوراء، إلى الصليب. هذا وسيستعاد الاحتفال بالفصح في ملكوت المسيح كما نعلم من نبوة حزقيال. وأضم صوتي إلى بولس الذي قال: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. تجدر الإشارة هنا إلى أن الخبز الذي أكله التلاميذ ظل خبزا ولم يتحول لحما بشريا، فهذا مجاز استعمله المسيح للدلالة على أن جسده كان سيكسر على الصليب عندما يمات. والمقصود طبعا أن يقبل الإنسان وليس أن يأكل جسده حرفيا، بل أن يقبل موته فوق الصليب. كذلك الكأس لم تتحول الخمر التي فيها إلى دم المسيح. كان بطرس جادا ومخلصا، ولكنه لم يكن يعرف ضعفه بالضبط، وهذه مشكلة غالبيتنا اليوم، لا نعرف ضعفاتنا، ولا أظن أننا نكتشف هذا في كتب علم النفس. المكان الوحيد الذي نرى فيه أنفسنا على حقيقتها هو كلمة الله، إنها المرآة الوحيدة الحقيقية. كلمة الله هي الوحيدة التي تجعلنا ندرك أننا خطاة.
غالبا ما نحاول أن نبحث عن حلول لمشاكلنا ثم نذهب إلى الرب، ولكن الحل الوحيد لجميع مشاكلنا هو الرب، فلنذهب إليه أولا. ليتنا نتعلم أن نرتمي عند قدميه ليساعدنا. في الوقت الذي يسعى الشيطان للإيقاع بالمؤمنين أتباع المسيح، في الوقت الذي يشن حربه عليهم، نرى المسيح على الطرف الآخر يسعى لكي يثبتهم ويحافظ عليهم. وهنا نبه الرب بطرس قبل السقوط، لكن بطرس أصيب بداء التسرع وأسرع فمه بنطق كلمات ليس في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي. نجد الرب يعدهم بملاقاتهم في الجليل بعد قيامته. الرب يحضر بطرس الذي يستعجل فمه بنطق الكلام، ويدعه يعرف أنه لن يتخلى عنه، وهو لن يتخلى عنك أيضا يا صديقي، سيكون معك في أحلك الساعات. والآن إلى قراءة أخرى من العدد 32 وحتى 42 من الفصل 14 من مرقس.
وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا هاهنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال: يا آبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
لابد وأنهم كانوا يأتون كثيرا هنا بدليل أن يهوذا عرف المكان. مع يسوع الآن 11 تلميذا، يترك منهم 8 ويأخذ 3، بطرس ويعقوب ويوحنا، ويذهب منفردا ليصلي. كان الرب منزعجا ومذهولا، كان يكابد آلاما نفسية رهيبة تماما مثل الآلام الجسدية التي كان سيكابدها على الصليب. هل واجه المجرب هنا أيضا في البستان؟ أنا أعتقد ذلك، وقد كان وحده، لم يكن ممكنا لأي أحد أن يجابه معه ما جابه. طلب من التلاميذ أن يسهروا ويصلوا فقط، لم يطلب منهم أن يشاركوه بالكأس التي كان عتيدا أن يشربها. لم يكن يسوع خائفا من الموت، بل كان منزعجا من ساعة الصليب، من اللحظة التي ستقع كل خطايانا عليه، إذ قد جعل خطية لأجلنا. استمع إلى كاتب العبرانيين يقول: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. والآن يعود إلى حيث كان تلاميذه. لم يكن التلاميذ في حالة ذعر حتى أنهم ناموا سنتهم. لم تقلق بطرس كلمات المسيح أنه كان سينكره، كان ينبغي أن يسهر ويصلي لكنه نام. صديقي، الطريقة الناجعة لعدم الوقوع في فخاخ التجارب هي السهر والصلاة. ثم ناموا مرة أخرى ولم يكن لديهم أي تفسير لفشلهم.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 43.
وللوقت فيما هو يتكلم، أقبل يهوذا واحد من 12 ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه وامضوا به بحرص. فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا: يا سيدي يا سيدي، وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال لهم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان، فترك الإزار وهرب منهم عريانا.
الفرق واضح بين ردة فعل المسيح وبين ردة فعل تلاميذه عندما وقع نظرهم على الذين جاءوا بالسلاح والمشاعل. فالمسيح ثبت أمام الموقف ولم يفقد صبره، أما التلاميذ فقد ثارت ثائرتهم وظنوا أن الموضوع موضوع قوة السلاح. لماذا هذا الفرق؟ لقد قضى المسيح الوقت في شركة خلوية مع الله الآب، أما التلاميذ فناموا، ولما جاءت ساعة التجربة هو صمد وهم سقطوا. لقد تحلى الرب بسمو الموقف فلم يثر ولم يغضب، أما بطرس كعادته قام بعمل ما لا يجب. كان صيادا ماهرا ولكنه كان محاربا فاشلا، بدلا من أن يقطع رأس العبد قطع أذنه. على أنه إن أظهر أتباع المسيح ضعفا لمحبتهم لسيدهم، وإن ثاروا بالجسد ولجأوا إلى السلاح، إلا أن يهوذا الخائن لم يمنع نفسه من الخيانة. القبلة هي علامة المحبة، ولكن يهوذا طبع على وجنة الرب الطاهرة قبلة خيانته، مما يزيد من قباحة فعلته. ناداه يا سيدي وليس يا ربي، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، يقول بولس. يسوع يسلم نفسه الآن ليذهب للصليب، ويشير أن هذا ليتم ما في الكتب. وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان فترك الإزار وهرب منهم عريانا. حاول الناس أن يتكهنوا من يكون هذا، لربما يكون مرقس نفسه. ما زلنا نتأمل في الأصحاح 14 من إنجيل مرقس، وسنقرأ الآن منه ابتداء من العدد 53 وحتى 65.
فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لأن كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول: إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي، وفي 3 أيام أبني آخر غير مصنوع بأياد. ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: تنبأ. وكان الخدام يلطمونه.
يقف يسوع الآن أمام قيافة رئيس الكهنة المعترف به من روما. حنان حموه كان رئيس الكهنة حسب الناموس، وقد أحضر يسوع أمام حنان أولا بحسب يوحنا. أما بطرس فقد كان يسير نحو فعلته المشينة، تبع يسوع من بعيد. هذا أول الطريق، أن يتبع إنسان ما المسيح من بعيد. هل أنت أيضا تتبع المسيح من بعيد مستمعي؟ هل أنت أيضا تستحي باسمك لأنك مسيحي؟ ما هي المسافة التي تفصلك عن المسيح حقا؟ قد تفاجأ إذا قلت لك إنك إما أن تتبع المسيح بمعنى أن تسير معه أو أن لا تتبعه على الإطلاق، إذ لا يوجد شيء حقا اسمه أن تتبعه من بعيد. كان اجتماع السنهدريم غير شرعي لأنه تم في الليل، واستخدموا طريقة غير شرعية لأنهم استمعوا إلى شهود مضادين ليسوع فقط. طبعا يسوع في قوله عن هدم الهيكل وبنائه كان يقصد عن جسده وليس عن الهيكل الحرفي. لم يدافع المسيح عن نفسه أمام الاتهامات البشعة التي وجهوها له، وقد حقق النبوة القائلة: كنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. تحت القسم عرف يسوع عن نفسه أنه المسيح ابن الله، وأضاف على ذلك شيئا لا يليق إلا بابن الله، وهذا ما نقرأ عنه في نبوة دانيال: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. فهم رئيس الكهنة كل ما قاله يسوع، وتظاهر بالغضب الشديد ممزقا ثيابه، وقد كسر بذلك وصية الناموس، لأن رئيس الكهنة لا يجب عليه أن يمزق ثيابه. ثم حكموا عليه بالموت لاعترافه بأنه هو المسيح، ولكنهم لما وقفوا أمام بيلاطس غيروا التهمة، ثم عاملوه بأحقر أنواع المعاملة بالشتائم والضرب والإهانات. وفي أثناء ذلك كان بطرس في مكان التجربة، جلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح، إنما خوفا من أن يكتشف أمره بأنه أحد أتباعه. نستمع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من مرقس.
وبينما كان بطرس في الدار أسفل، جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري؟ فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. فرأته الجارية أيضا وابتدأت تقول للحاضرين: إن هذا منهم. فأنكر أيضا. وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم، لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم. فابتدأ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. وصاح الديك ثانية، فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى.
خجل بطرس من أن يعترف بأنه يتبع المسيح. ألم نكن في مكان بطرس مرارا؟ ليغفر الله جبننا وضعفنا كما فعل مع بطرس. يا للعار حين يشير إلينا الناس بالإصبع بأننا أتباع المسيح، ونتنصل نحن من هذا الامتياز لكي نهرب من أي عار قد يلحق بنا. لم يدرك بطرس كم كان ضعيفا. لقد أحب المسيح وكان مخلصا عندما وعد بالولاء له، ولكنه لم يكن يعرف نفسه جيدا، ولم يعرف أن الجسد لا ينفع البتة. ومع ذلك فكان لبطرس أن يتوب عن خطيته، وهذا هو الامتحان الحقيقي لكل مؤمن. بكى بكاء مرا، هذه دموع التوبة. ألا ترى مستمعي أنه آن الأوان لكي نبكي نحن أيضا على مواقفنا، على خطايانا، على بعدنا عن الله، على إنكارنا له؟ ما أقسانا حين ننكر المسيح ولا تتأثر ضمائرنا في شيء، وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق؟ وبعد سنين طويلة كتب في رسالته الأولى قائلا: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. عرف بطرس أن الرب حافظ عليه.
نختم هذا الأصحاح بوجود يسوع بين أيدي أعدائه. تركه أحباؤه وتفرقوا. واحد منهم خانه والآخر أنكره. إنها حقا ليلة الخطية. أعود وأذكرك مستمعي أننا إن لم نقف مع المسيح وقفنا ضده. إذن فلنأخذ وقفتنا بثبات.